كم يسرني أن نلتقي معا أصدقائي في مثل هذا الوقت لننهل من كلمة الله ماء عذبا لارتوائنا. أعود وأسألك مرة أخرى صديقي المستمع، ما هو هدفك من الاستماع إلى هذا البرنامج؟ هل لتزداد معرفتك العقلية فقط فيما يختص بالكتاب المقدس؟ أم أنك تريد فعلا من كل قلبك أن تسمح لله بتغيير حياتك نحو الأفضل؟ تذكر أن الكتاب المقدس هو إعلان من الله يكشف لنا فيه طبيعته، وكيف يمكن إذا سمحنا وجعلنا لكلمته مكانا في حياتنا، كيف يمكن أن تحدث فيها تغييرات جذرية فضلة. وهذه هي صلاتي. الكتاب المقدس هو كلمة الله بالحق، هو مصدر السلطة النهائي والأخير، لأن الكتاب المقدس هو من الله. لولا الله لما كان بالإمكان إيجاد كتاب مقدس حتى ولو توفرت الواسطة البشرية، لأن في استطاعة الله أن يوصل إلينا كلمته بطريقة أخرى غير التي اختارها. والحق يقال إنه اختار أن يتكلم بواسطة رجال ملهمين، لكنه لم يكن ملزما على ذلك، فهو لم يكن مقيدا بأية سورة. أما كونه قد استخدم كتابا بشريين فهذا عمل من أعمال نعمته. والقلب المؤمن سوف يبقى في حالة تعبد وخشوع له، لأنه أشرف على الجنس البشري باستخدامه خطاطا ضالين ليدونوا كلمته النقية المقدسة، أمثال الرسول بولس. هذا ما قاله يونغ اللاهوتي الكبير. نعم مستمعي، كتاب الله بين أيدينا اليوم لأن الله أوحى به بواسطة الروح القدس عبر البشر وللبشر. ما زلنا نتأمل في الرسالة التي أوحاها الله إلى الرسول بولس ليكتبها إلى أهل فيلبي، وقد أشرفنا على الانتهاء من الفصل الثاني منها، والذي أخذ منا عدة تأملات. إنه ذلك الفصل العظيم الذي أرانا لمحة من محيا فكر المسيح الهائل وقطرة من محيطه. رأينا المرة الماضية فكر المسيح وهو يتمشى في الطرقات الرومانية من خلال فكر الرسول بولس وفكر تيموثاوس وفكر أبيفروديتوس راعي الكنيسة في فيلبي. قلنا إن الله هو الذي يعمل فينا ويجعلنا قادرين على إظهار ثمر هذا الإيمان. فإذا قام الله بتخليصك فهو قد فعل ذلك بسبب إيمانك فقط. الله لا يقبل بأية أعمال صالحة من أجل الخلاص. لكن بعد أن نلت الخلاص يبدأ الله في الحديث معك عن أعمالك. فالخلاص الذي عمله فيك بالإيمان هو خلاص عامل أيضا. تحدث الرسول بولس عن ذلك الإيمان الذي يعلن عن نفسه بنفسه في حياة مؤمني فيلبي. تضيئون بينهم كأنوار في العالم، قال لهم، فكما هي حال النجوم هناك في السماء كذلك ينبغي أن نكون نحن هنا على هذه الأرض، وحينما نتمسك بكلمة الحياة نصبح نورا في العالم. لقد وصفنا فكرة تيموثاوس ووجدنا بأنه يشبه فكر بولس، وبما أن فكره كان شبيها بفكر بولس فهذا يعني بأنه كان لديه فكر المسيح، وأنه كان يتصف بالتواضع. لقد كان تيموثاوس أمينا مع بولس ولم يكن يسعى لمجده الذاتي. وسنتحدث الآن أكثر عن أبيفروديتوس راعي كنيسة فيلبي. لنتابع ما تبقى من الفصل الثاني من فيلبي ونقرأ من العدد 25 وحتى نهاية الفصل.
ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبيفروديتوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزنه. فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي.
أبفروديتوس راعي كنيسة فيليبي كان شخصا آخر لديه فكر المسيح، فقد كان هو والرسول بولس وتيموثاوس إخوة في الرب وكانوا يخدمون الرب معا. لقد قام الرسول بولس بتأسيس الكنيسة في فيليبي، لكن أبفروديتوس لم يكن يشعر بالغيرة من بولس، وقد كان الرسول يحب أبفروديتوس لأنه كان فيه فكر المسيح، وقد كان بإمكانه أن يثق به، وهو يقول عنه أخي والعامل معي والمتجند معي، وكأن الرسول بولس يقول إنه يناضل معي ولا يطعنني بسكين في ظهري حينما أبتعد عنه، ولا يقف إلى جانب أعدائي ضدي، بل هو يؤازرني ويقف إلى جانبي من أجل الإيمان. ورسولكم والخادم لحاجتي. كان أبفروديتوس معينا حقيقيا للرسول بولس الذي كان مسجونا آنذاك. عدد 26، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. لقد مرض أبفروديتوس ووصل الخبر إلى الكنيسة في فيليبي بأن راعيهم مريض. كان مشتاقا لهم، وربما كان يشعر بالحنين إلى وطنه أيضا. وحينما سمع أبفروديتوس بأن الكنيسة في فيليبي علمت بمرضه وبأن المؤمنين حزانا عليه بسبب مرضه، شعر بالألم والغم لأنه لم يشأ أن يقلق المؤمنون عليه بسبب مرضه. ويبدو بأننا ندور هنا في حلقة مفرغة، لكن هذا جيد لأنه يكشف عن روعة العلاقة التي كانت تربط مؤمني كنيسة فيليبي برعيهم. يمكننا الحكم على الكنيسة من خلال موقفها من الراعي الذي يعظ ويعلم كلمة الله فيها. فحينما يقول أحد الشمامسة لدينا واعظ رائع يعلم كلمة الله، يمكننا أن نشعر بغبطة شديدة. لكن إذا قال كيف يمكننا أن نتخلص من راعي الكنيسة، إنه متشبث برأيه ومتصلف ويريد أن يفعل ما يحلو له، فهنا يكمن الخطر. أحيانا يمكننا أن نرى بأن كلمة الله لم يكن لها تأثير على ذلك الشماس أو الرعية، وإذا كانت مشاعره هذه هي مشاعر الكنيسة بصورة عامة، فإن هذه الكنيسة ومع الأسف فاشلة. إن رفض الواعظ الذي يعلم كلمة الله هو بمثابة نعي أو إعلان وفاة للكثير من الكنائس. أترى عزيزي المستمع كيف أن إبليس خبيث للغاية؟ فقد قام بتحويل هجومه على كلمة الله إلى الهجوم على الشخص الذي يعظ بكلمة الله، وأنا أجد هذا ينطبق على الكثير من الكنائس في وقتنا الراهن. والاختبار الحقيقي للكنيسة يتمثل في موقف رعيتها من رعيهم، لكن من الواضح بأن أبفروديتوس كان محبوبا جدا من رعيته، وهذا يحكي لنا الكثير من الأشياء الجميلة والرائعة عن الكنيسة في فيليبي. عدد 27، وما زال الحديث عن أبفروديتوس، فإنه مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن. اسمح لي عزيزي المستمع أن أشير إلى شيء ما هنا قد لا تكون انتبهت إليه. يتمسك الكثير من المؤمنين المخلصين بنظرية تقول إنه لا ينبغي على المؤمنين أن يمرضوا، وبأنه ينبغي عليهم أن يثقوا في أن الرب يشفيهم من كل مرض. لكن اسمحوا لي بأن أطرح سؤالا، لماذا لم يقم الرسول بولس بشفاء أبفروديتوس؟ فقد كان أبفروديتوس مريضا جدا وعلى وشك الموت، وكان الرسول بولس وغيره من الرسل يتمتعون بمواهب مختلفة حباهم بها الله كآيات أو دلائل على صدق ما ينادون به، وذلك لأنه لم يكن العهد الجديد موجودا بين أيدي الناس كما هو الحال في وقتنا الحاضر. فحينما بدأ الرسول بولس في نشر رسالة الإنجيل لم يكن هنالك أي جزء مكتوب من العهد الجديد، فالرسول بولس هو من كتب رسالة تسالونيك الأولى، وهو ثاني سفر كتب من بين أسفار العهد الجديد. وحينما كان يذهب إلى منطقة جديدة لتوصيل الرسالة، ماذا كانت سلطته؟ لم يكن لديه سلطة سوى تلك المواهب التي من بينها موهبة الشفاء. لكن الرسول بولس شارف الآن على نهاية خدمته، وربما تذكر بأن بولس كان يعاني من شوكة في جسده، وبأن الرب يسوع المسيح لم يوافق على تخليصه منها، وعوضا عن ذلك أعطاه نعمة تحملها. وربما تذكر أيضا أن تيموثاوس كان يعاني من مرض في معدته، فإذا كان الرسول بولس يشفي بالإيمان، فلماذا لم يشفي تيموثاوس؟ في الحقيقة لقد أخبره بأن يتناول بعض الخمر من أجل أمراض معدته. وفي رسالة تيموثاوس الثانية الفصل الرابع والعدد 20 قال بأنه ترك تروفيموس مريضا في ميليتوس، فلماذا لم يشفه؟ والآن يقول الرسول بولس بأن هذا الواعظ الشاب أي أبيفروديتوس كان معه وكان مريضا وعلى وشك الموت، لكن بولس لم يشفه، وإنما أعطى كل الفضل والمجد لله حينما قال إن الرب رحمه، فقد شفي أبيفروديتوس بطريقة طبيعية. لقد صلى الرسول بولس لأجل أبيفروديتوس واستجاب الله لصلاته. لكن نعود للسؤال نفسه، لماذا لم يستخدم الرسول بولس موهبة الشفاء التي كانت لديه؟ لأنه في تلك المرحلة حتى قبل أن يغيب الرسل عن ساحة التاريخ كان التركيز منصبا على الطبيب الأعظم يسوع المسيح. أترى عزيزي المستمع كيف أن رسالة فيليبي تركز على فكر المسيح الذي يمتاز بالتواضع؟ فربما لو كنت أنا أتمتع بموهبة الشفاء لكنت شخصا أحب الشهرة، ولكنت شخصا أسعى للعظمة، لكنني لا أمتلك هذه الموهبة. والمهم في الأمر هو أن الرب يسوع المسيح هو أعظم طبيب. حينما أصيب دكتور ماجي بداء السرطان تلقى رسائل كثيرة جدا ينصحه فيها أصحابها بأن يذهب إلى هذا الطبيب المشهور أو ذاك، لكنه لم يذهب إلا إلى أحد الاختصاصيين الماهرين في الأمراض السرطانية، ولجأ للطبيب العظيم يسوع المسيح. لقد كان لديه موعد مع الرب يسوع، وقال له يومها بأنه يريد أن يعيش، وسلمه مرضه وحالته، وبعد أن شفي عاد كل المجد والحمد له هو. وهكذا فيما يقترب الرسول بولس من نهاية خدمته، فإنه لا يركز على الشفاء بأي حال من الأحوال، فها هو يرى أحد إخوانه في الرب مريضا، لكنه لا يمارس موهبة الشفاء التي لديه. لماذا؟ لأن الرسول بولس يريد أن يسلط الضوء على الشخص الصحيح، أي على شخص الرب يسوع المسيح. لذلك يقوم الرسول بولس بإعادة أبيفروديتوس إلى المؤمنين في فيليبي ويقول لهم في عدد 28، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. يريد بولس من مؤمني فيليبي أن يفرحوا لا أن يحزنوا. وأكون أنا أقل حزنا، لقد كان الرسول بولس قلقا على الكنيسة في فيليبي لأنها كانت حزينة وليست فرحة. عدد 29، فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم. يا لمقدار لطف الرسول بولس ولباقته مع هذا الواعظ الذي جاء من فيليبي، فشخص مثل أبيفروديتوس جدير بالمحبة والاحترام عنده. وينبغي علينا جميعا أن نحترم الشخص الذي يعلم كلمة الله، فإذا كانت لديه موهبة التعليم وكان الله يستخدم هذه الموهبة فيه، فينبغي احترام هذه الموهبة وهذا الشخص، وينبغي أن يكون اهتمامنا منصبا على كلمة الله. فالمشكلة الحقيقية التي نعاني منها هي عدم رجوعنا إلى كلمة الله، فكلمة الله هي التي تكشف لنا المسيح وفكر المسيح. عدد 30، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. لقد كان أبيفروديتوس يقوم بعمل المسيح، وكان لابد له من امتلاك فكر المسيح من أجل القيام بذلك. وإنني لأشعر بالقشعريرة حينما أقرأ عن مثل هؤلاء الأشخاص. كان ذلك في القرن الأول بعد الميلاد، في زمن الإمبراطورية الرومانية، فقد انطلقت إمبراطورية أغسطس قيصر وسادت على العالم أجمع، وأصبح قانون روما هو القانون الأعلى السائد في كل مكان، ولم تكن الإمبراطورية تبدي أي قدر من الرحمة أو الشفقة تجاه أي شخص، بل كان هنالك قانون ونظام في كل مكان، ولم تكن هنالك قوة تستطيع الاعتراض على روما أو الوقوف في وجهها في ذلك الوقت. ثم جاء ذلك الرجل المدعو بولس الرسول، وبعض الأشخاص الذين لديهم فكر مشابه لفكره، جاءوا وبدأوا بالكرازة بالإنجيل، قائلين بأن هنالك إلها لهذا الكون، وبأنه جلب رحمة للبشرية من خلال الفداء الذي تم على أحد الصلبان الرومانية. وقد جاء كثيرون إلى الرب يسوع المسيح في ذلك اليوم. والآن أرى هذا الرجل بولس مقيدا في سلاسل مع أحد الجنود الرومان. ماذا تراه يفعل؟ إنه يشهد للمسيح ويفرح في الرب، إن فكر المسيح فيه. كما أرى شابا يدعى تيموثاوس يسير في تلك المدينة الوثنية. هل أنت من بين هؤلاء الأشخاص الذين يقولون بأنه من المستحيل على المرء أن يعيش من أجل المسيح في مجتمع وثني لا يعرف الله؟ إذن عليك أن تنظر إلى تيموثاوس. لقد كان تيموثاوس يفعل حسنا لأن فكر المسيح كان فيه. كما أن هنالك أبيفروديتوس، ذلك الراعي الأمين من مدينة فيليبي التي كانت مقاطعة رومانية وثنية، لكن أبيفروديتوس كان فيه فكر المسيح أيضا. وأخيرا أنظر إلى ذاتي وأقول لنفسي، توقف عن البحث وعن المبررات والأعذار في هذا العصر الذي تعيش فيه. فإذا كان بإمكان هؤلاء الرجال أن يمتلكوا فكر المسيح في القرن الأول، فما من شك في أنني أنا وأنت نستطيع أن نمتلك فكر المسيح في وقتنا الحاضر. وكما قلت سابقا، فإن هذا غير متاح عن طريق التقليد، وإنما عن طريق الخضوع لله، لكي يمكن لروح الله أن ينشئ في حياتنا فكر المسيح. وكم نحن بحاجة لهذا الأمر في وقتنا الحاضر. أصلي أن تكون تأملاتنا حول فكر المسيح قد أضاءت في ذهنك صديقي نورا لتتحلى بفكر المسيح. يا ليتنا جميعا نسمح لروح الله أن يزرع فينا هذا الفكر، متذكرين وصية بولس في الفصل الثاني من فيليبي، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع.